بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره،
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع شرح سورة الحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. تكلمنا عن الآية السابقة، لا يسخر قوم من قوم، وهذا النهي على رأس الآية النهي عن السخرية، لأنها متشعبة ومتفرعة على الكبر، فتكلمنا عن ذلك ونتج عنها شرور كثيرة كما شرحنا. ثم تأتي الآية الثانية والتي تحذرنا من الشرور الخفية، شرور تحدث في القلوب أساسا ويترتب عنها شر مستطير عندي وعندكم وعند جميع المسلمين، فلا يكاد أحد أن ينجو من مثل هذا إلا ما رحم الله عز وجل، وهم قلة القلة، أو هم الصفوة الممتازة، فلا يكاد أحد ينجو من مثل هذا. فهذه الآية وعلى رأسها أشد شيء ينهى عنه، ودي من الأعمال الخفية التي تحدث في القلوب. وفي نهاية آيات اليوم يقول ربنا عز وجل يذكرنا بأنه تعالى عليم خبير، والخبير هو الذي يدرك ما دق من الأمور، ما خفي من الأمور. الخبير هو الذي يدرك ما خفي من الأمور، أما اللطيف فهو الذي يدرك ما دق من الأمور وإن رأها بعض الناس. أما الأمور الخافية الخفية على كل الناس فالله عز وجل يدركها، فالخبير يدرك ما خفي من الأمور، فإنه تعالى عليم خبير. فهذه الأمراض هي في القلوب، معظمها في القلوب، ثم تظهر بعد ذلك على شكل تجسس، والتجسس أيضا خفية، وتظهر بعد ذلك على شكل غيبة وعلى شكل نميمة وما إلى ذلك. فالله عز وجل في النهاية قال إن الله عليم خبير، وسنتعرض لذلك إن شاء الله. وفي الآية الأولى التي تتكلم عن السخرية قال ومن لم يتب من هذا من هذه المنهيات فأولئك هم الظالمون، إما أن تتوب منها وإما أنك من الظالمين عند الله. وأكثرنا كذلك لم نتب منها، نسمع الكلام كترف علمي ولا يكاد ينتهي أو يأتمر أو ينزجر أو يرعوي به أحد. فالله المستعان، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن لم يتب من هذا، هل تبت فعلا من أن تسخر من أحد وقد يكون خيرا منك؟ هل تابت الأخت من أن تسخر من امرأة وقد تكون خيرا منها عند الله عز وجل؟ هل تابت العائلات والقبائل والعشائر وأصحاب البلدان والقرى والمحافظات من التفاخر؟ هل تابوا من ذلك وقد يكون خيرا منهم؟ هل تبنى من اللمز ولا تلمزوا أنفسكم؟ هل تبنى من هذا؟ فالله قال ومن لم يتب إذن هم من فأولئك هم الظالمون. إذا لابد لنا من التوب، ما لنا من طريق آخر، إما أن نتوب من هذه الأخلاق الذميمة وإنا فنحن عند الله من الظالمين. نسأل الله السلامة والعافية. الآية الثانية تختم باسمين عجيبين، أنه تعالى رحيم. رحيم، كونه رحيما هذا قد يغتر به البعض ويستمر في الظن ويستمر في التجسس ويستمر في الاغتياب ويستمر في هذه الشرور، لأن الله تعالى رحيم وإحنا غلابة والإنسان بيجد نفسه ضعيفا فينفعل في الغيبة ويجلس لزوم المجالس ولزوم الضحك والفرفشة، وخلق الإنسان ضعيفا ويبتدي يشتغل كده كأنه شيطان يزين لنفسه الباطل ويقتل، يقول أن الله رحيم. فقبل أن يقول رحيم قال واتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين انتقام الله وقاية، إن الله تواب رحيم. تواب رحيم، قبل أن يقول رحيم قال تواب، يعني خافوا من الله فارجعوا عن هذه الأخلاق الذميمة وانتهوا كما نهاكم الله عز وجل عن هذا السوء العجيب الرهيب الذي يكاد أن يمحق جميع الحسنات. واتقوا الله، خافوا من الله، إن الله تواب، لا تيأسوا من روح الله ولا تقنطوا من رحمة الله، لأنه تعالى تواب يحب أن يرجع عليكم برحمته، وأنتم قد ابتعدتم عن رحمته، لأنه هو التواب الرجاع إلى خلقه بالمن والتكريم والرحمة والمغفرة والعفو، يحب هذا، تواب. فتوبوا إلى الله عز وجل من هذه الأخلاق، من سوء الظن، من التجسس، من الغيبة. واتقوا الله، إن الله تواب رحيم. فهو إذا كان رحيما فإنما ذكر الرحمة هنا في هذا السياق بعد ذكره تعالى لاسمه التواب، كما ذكر عن آدم عليه السلام في أول لقطة من ذكر قصة آدم عليه السلام في سورة البقرة قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. التواب الرحيم، فلا يأس ولا قنوط أبدا من رحمة الله ومن روح الله عز وجل، ولكن اعلموا أنه تواب فخافوه واحذروه. واتقوا الله، هذه التقوى، إن الله تواب، لأنكم إن لم تتوبوا من هذه الأخلاق الذميمة إذن لم تتقوا الله، إذن لم تتقوا الله. وإذن كيف ننال من رحمة الله عز وجل ونحن بهذه الأخلاق؟ شفت مفهوم الآية؟ يعني منطوق الآية هو يكاد أن يكون في المنطوق، أن الله تعالى هو الرحيم في هذه الآية، وقبل أن يقول الرحيم قال هو التواب. فاتقوا الله يعني بالانتهاء عن هذه المنهيات الموجودة في الآية. فإن لم تتقوا الله كيف تطمعون في الرحمة؟ إن لم تتقوا الله وتتوبوا إليه وترجعوا عما أنتم عليه كيف تطمعون في الرحمة؟ فهو الرحمة هنا مع التواب، فهو تواب في رحمته، رحيم في توبته. فإن لم تتوبوا فالعيب عليكم، أنتم الذين أضللتم أنفسكم وأضعتم أنفسكم وأضعتم عليكم هذا الأوكازيون كما يقال العظيم، هذه الفرصة السانحة للرحمة. إذا شوف ختام الآية ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، ختام التي بعدها واتقوا الله إن الله تواب، تواب الرحيم. لأننا جميعا تقريبا كما قال في سورة النور في موضوع بقى المرأة والنظر واللمس والقبلة وما يحدث من رجل والمرأة، فلم ينجو أحد وإلا لماذا تزوج؟ كيف ينجو أحد من النظر إلى المرأة؟ من يكتشف الشهوة إزاي؟ ولابد كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محال، أو مدرك ذلك لا محال. بس الزنا بقى ده درجات هنا، فالعين تزني وزناها النظر، فمن منا لم ينظر؟ طب كيف يتزوج؟ ومن منا لم يسمع؟ فهذه امور تحدث للجميع. ولذلك قال الله عز وجل في نهاية الآية: وتوبوا الى الله جميعا. ايه واحد يقول انا معا عملتش ما تزوجش ازاي؟ ما تشعر بالشأن انك رجل ازاي؟ او هي امرأة ازاي؟ فدي مقدمات بديهية كتبت عليك لا محال. بس المطلوب: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. كذلك لنا في هذه الاخلاق الذميمة السيئة المدهية عنها في هذه الصورة: لا يسأل قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا انفسكم، ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، ومن لم يتف فاولئك هم الظالمون. بعدين اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعض. شوف الاخلاق المنهية عنها. فختمت بالتوبة، يبقى الآية بالتوبة ومن لم يتف، وبعدين ان الله تواب رحيم. وفي النهاية في الامور الخفية الدقيقة جدا والتي قد يغر الانسان فيها نفسه كما سنرى ان شاء الله، يحذرنا الله فيقول: ان الله عليم. وليس عليما كما يتصور الناس كعلم البشر، بل هو الخبير. وليس خبيرا كما كخبراء البشر، بل هو الخبير الذي يعلم ما خفي من الامور. ادق 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 اسرار القلوب يعلمها علام الغيوب سبحانه وتعالى وعز وجل. يعني انت مثلا تهم بسيئة، طبعا فيما يخالف او يعني يبتعد عن ما يتعلق باصول الايمان، فدي سيئة بذاتها فتكتب سيئة. يتعلق باصول الايمان ده ابعد عنه، نتكلم على الشهوات والذنوب والمعاصي. فاللي هم بسيئة ممكن جدا الا تكتب له شيء، لانه لم يفعل شيء، لم يتكلم ولم يفعل، دي مش ارادة جازمة. حديث نفس تطور الى هم وارادة، ولكنها ليس جازمة، والا لوجد الفعل مع القدرة، انما هو لم يوجد الفعل. لماذا ترك هذه السيئة؟ هذا امر يعلمه من؟ العليم الخبير. هل تركها لله؟ هوب، يبقى تكتب حسنة كما جاء في الحديث. هل تركها مخافة الفضيحة؟ ايوه، يبقى ما تكتبش حاجة. فمن الذي يعلم انه تركها لله ام خوفا من فضيحة عند الناس ومن غير ذلك؟ العليم الخبير. امور كلها تحدث في القلوب. يبقى هذا هم بالسيئة ثم تركها لله فكتبت له حسنة، كهم يوسف عليه السلام، وهم بها لولا ان رأى برهان ربه، فهم هما تركه لله فكتب له بذلك ايه؟ حسنة. ولذلك يتوب الله على يوسف من اي شيء في هذا السياق؟ يغفر له من اي شيء، انما اخذ به حسنة لانه هم هما، ما هو رجل مكتمل الفحول، تركه لله. هذا يهم بسيئة ولكنه يتركها ليس لله، لاشياء اخرى. اذا هذا الرجل لا تكتب له شيء. واخر هم بسيئة ولم تظهر منه شيء في العمل يعني، ومع ذلك تكتب له ايه؟ سيئة. هل تصورتم ذلك؟ ده شيء عجيب. دراسة طويلة جدا في نهاية المجلد العاشر في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام العملاق ابن تيمية، لأنه ما منعه عن تنفيذها إلا العجز، فهما في الوزر سواء، أو أنه كان حريصا على قتل صاحبه، أو حبسهم العذر. يبقى اللي هو أراد إرادة جازمة، مش هم بقى، وحينفذ أهو وسعة المقدمات، ولكنه لم يستطع، منعه العجز. يكتب له عمل كامل، ان كان حسن فحسنا، وان كان حسنا فحسن، وان كان شرا فشر. يبقى هذا الرجل هم بالسيئة ثم تركه، لم تكتب شيء لانه ليس لله. الثاني هم بالسيئة ثم تركها لله، كل ذلك هو في قلبه، وانت لم ترى ولم ترع شيئا عليه، ولم تنتبه لما بداخله، انما يعلم ذلك العليم الخبير. الثالث هم بسيئة وتطور الهم الى ارادة جازمة ومنعه العجز، فذلك تكتب له سيئة كاملة كالفاعل الكامل. هذا شيء عجيب. لذلك في نهاية الايات: ان الله عليم خبير، ان الله عليم خبير. هذه الاية اجتنبوا كثيرا من الظن، نداء: يا ايها الذين امنوا لا يسخر. الاية اللي وراها: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا، لأهمية الموضوع. هناك امور ظاهرة، اما هذه امور باطنة ويترتب عنها شر مستطير. بل من الناس من يتصور قد يكون محقا في هذا، ان الظن اصل كل شر، بين الدعاة والوعاظ، بين طلبة العلم، بين عامة الناس، أصل لكل شر الظن السيء. اجتنبوا كثيرا من الظن. إذا كثير من الظن لا يجتنب، وبعض هذا الظن يؤمر به كما ذكرنا في الأحكام الشرعية مثلا، أو فيما يتعلق بحقوق الرعاية. أولادك وامرأتك تدخل بيتك ثم تراها قد أغلقت التليفون بسرعة، وترى الريبة قد دارت عليها، ثم لا تظن ده انت في طريق دياسة، ولكن هل تحقق؟ كلا، انها امور منضبطة جدا. لاحظت شيئا، اياك ان تظلمها او ان تخونها، ولكن لابد ان تتحقق فيما بينك وبين نفسك، لا تشعرها بشيء. لابد، ان الله يحب الغيرة في مواطن الريبة ويكرهها في غير ذلك. فلابد اذا عند ان ترى شيئا غير عادي على الزوجة، لا تفجأها بالتهمة وبالتخون، لا تفجأها بالظن السيء، فقد تكون مظلومة، قد تكون تحدث امرأة ولكنك تكره هذه المرأة مثلا، قد تكون في اي شيء اخر، او اسرعت لكي ترحب بك، او لانها نسيت ان تعد لك الطعام فذكرت، قد تكون هذا. ما هو الامر فيه احتمالات، والظن ده ترجيح جانب الشر على جانب الخير. فهنا لا تسارع ولا تسرع بالظن السيء، ولكن لابد ان تبحث بينك وبين نفسك. كذلك الابناء والبنات، انت مطالب بتربيتهم وتربيتهن، انت مطالب بحق الرعاية، كل راع مسؤول عن رعيته، فانت راع في اهلك وفي ابنائك وبناتك، لابد من الظن في هذا، ولكن لا تتكلم به ولا تحدث به، حتى اما ان تسأله لما يا ولد فعلت كذا، او لما فعلت كذا، اخبريني ما الذي كان، ولكن لا تتهم. فاما ان تسر حتى تعلم الذي كان، وحتى لا تكون مغيبا في بيتك وانت تجلس فيه، وكما يقول الزوج اخر من يعلم عند السفهاء والفسقة. لا، المؤمن ليس هذا. يبقى اجتنبوا كثيرا من الظن الذي هو في الاعراض، في الدماء والاموال والفروج، وموضع الذم والمدح كما شرحناه في الدرس الماضي، هو ده كثير من الظن. انما الظن فيه مسائل الشرع اكثرها ظنية كما يقال في الادلة، والظن فيه احوال الرعاية لمن هم تحت امرك وتحت ولايتك، هذا مطلوب منك. انما تأتي في مواطن الربا تقول لا اجتنبوا كثيرا من الظن، لا ده دياسة، ده نبدأ دياسة. انما الظن، وهناك الظن الذي لم يذكر في الآية لانه لا يرد على المؤمن الا ان يأخذ به اجرا، لو ظن السوء بالله عز وجل، هذا الظن يمر في قلب المؤمن مجتازا، لان الشيطان يلقي به بشتيمة لله او باتهام لله، حاشا له عز وجل، او باتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، او باتهام للقرآن، هكذا يلقي الشيطان مسائل الريبة. فضعيف الايمان او حديث عهد بالاسلام قد يستقر هذا الشك في القلب، فيتحول الى ريب وانزعاج لا يستطيع معه ان يكون مؤمنا كما يرجى. اذا هناك ظن لم يذكر في الآية، اللي هو ظن السوء بالله عز وجل، وهذا يكون من الكافرين. فإن حدث عند المؤمن فإنما المؤمن يجد كراهة عجيبة، ويجد أنه لو سقط من السماء فذلك أهون عليه من أن يتكلم من هذا الطائف الشيطاني أو هذا الوسواس الذي وسوس به الوسواس الخناس. وعندئذ هذا الغضب لله وهذه الكراهية من وسوسة الشيطان ومن ذكره لرب العالمين الرحمن الرحيم بشر، أو لرسوله العظيم صلى الله عليه وسلم بشر، في الحالة دي يكره ويغضب ويدفعه، فتمر الوساوس مجتازة، فذاك صريح الإيمان كما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. فمسألة ظن السوء بالله والظن ده بالله دي مسألة ما نذكرهاش في هذه الآية، وإنما إن حدثت للمؤمن مجتازة تمر وتطرد فورا، ويعلم المؤمن أنها ليست منه، وإنما الشيطان يلقيها في لحظة غفلة، فعندئذ يغضب ويتزلزل. كيف؟ فشكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ذاك صريح الإيمان، لأن الشيطان حدثك بكذا فغضبت غضبة هائلة، طردت بها وساوس الشياطين ولم تقبلها، دي بتأخذ عليها أجر، كالذي هم بسيئة ثم تركها لله فأخذ بها أجرا حسنة، إنما ده الظن السيء ده هو لم يهم به، وإنه هو من إلقاء الشياطين لأنه ظن سيء بالله عز وجل، فده غير وارد هنا. وإنما الذي نتكلم فيه اجتنبوا كثيرا من الظن، وهو الظن في الأعراض، والأعراض اللي هي العرض اللي هو موضع المدح والذم، موضع المدح والذم، هذا هو الذي ينهى عنه في الآية. ولو تصورت ما يحدث بين طلبة العلم وبين الدعاة وبين أبناء الصحوة كما يطلق عليها لوجدت أن أصل الشر في هذا الباب هو الظن، إن لأنك تتأول كلمة قالها الداعية الفلاني أو الواعظ الفلاني على محامل سيئة وتأخذها بظن سيء، وعندئذ تبغضه، فإن وفق لخير حسدته وتكره نعمة الله عليك لأنك تبغضه. ولماذا تبغضه؟ لأنك أولت فعله وكلامه على أسوأ التأويل، وهذا هو الظن السيء المنهي عنه. إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم، والإثم ده هو تباطؤ العمل عن العلم وتقصير العمل عما علمت، فهذا الإثم هو باعتبار هذا المعنى. أنت مطالب بحب هذا الداعية وهذا الواعظ، مطالب بمؤازرته في أيام زرقم التضييق فيها لا يتوقف على الإسلام والمسلمين، فأنت مطالب بمؤازرته وبمناصرته وبالدفع عن عرضه وبالذب عنه وبالإحسان إليه ومدحه في غيبته. لماذا؟ حتى يسمعه الناس، ويسمع الناس الحق الذي يقول، ولكنك سمعت منه قولا قلت ده بقى يريد ده الجاه والرئاس، ده عايز يتفزلك بيها، ده عايز يبين انه كذا، انه الاوحد، لا اله الا الله. كما يعني اذكر مثالا دائما عن حالتنا هنا، كنت قد ذكرت قضية من الاعجاز العلمية على ما اذكر، ثم قلت لم اسبق الى ذلك، فهناك ده احتمال بقى لم اسبق الى ده، انا العلامة بقى العالمي ولم اسبق الى ذلك، حد سبقنا. طب وليه الظن السيء ده؟ ولماذا لا تحملها يا أخي الكريم على أني لم أسبق إلى ذلك؟ يعني قد تكون خطأ، يعني من عندنا شايف أن حق مخمخ والله أعلم به، يعني أحذرك إما أن تأخذها أو لا، لماذا لا تحملها على هذا المحمل؟ فالظن السيء بالدعاء والوعاظ تسبب في التجرذم وفي التقطع الذي نحن فيه الآن في الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، سببه الأساسي أو الأغلب هو الظن. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. هذا العالم التميمي الحنبلي أو العكبري كما يشهر، ما هو مشهور عنه، لما مات القاضي أبو يعلى وهو قاضي من أهل السنة، ولكنه كان قد ذهب إلى في الصفات إلى شيء من الأشاعرة ثم رجع عنه، فلما ذكر هذا الكلام أساء به الظن، فلما ذهب الناس إلى بيته لكي يعزوا أهله ما كان من هذا العالم التميمي الحنبلي العكبري إلا أن قال لا رحمه الله على القاضي أبي يعلى، لا رحمه الله، لقد بال بولة في الحنبلية لا يقتلها الدهر لأنه أساء الظن به. انظر إلى سوء الظن قد يلعب بمن، بل عدد من العلماء علماء السابقين وهم من الأبطال أساءوا الظن بالإمام البخاري في شيء، عندما تقرأ نهاية آخر صفحتين ثلاثة في المجلد الأول اللي هو المجلد العام اللي فيه الشروح العام اللي هو غير مرقب في فتح الباري، آخر صفحتين ثلاثة بقى الإمام البخاري بسوء الظن، ما هذه القضية. هو الإنسان عند الشدة وتظنون بالله الظنون، بس الظنون بقى من الظن السوء اللي هي زي الكفار، حاشا لله ومعاذ الله أن يحدث ذلك للمؤمنين. يبقى اجتنبوا كثيرا من الظن، مفهوم الآية إن كثيرا من الظن مأمور به، أو إن كثيرا من الظن خير عظيم كالأحكام الفقهية، وكمن تحته في وتحت ولايته امرأة أو أبناء أو بنات ويريد أن يحسن تربيتهن وأن يقوم عليهن، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، فده فيه ظن منهي عنه وظن مأمور به وظن على السواء. إنما كثير كما يقول الله وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، يبقى اجتنبوا كثيرا من الظن، ده في كثير من الظن لا يجتنب، والا كيف تقوم الادله الشرعيه مثلا، وكيف يكون الاستنباط والفقه؟ ده لابد ان نعلم. ولكن الضابط هو الظن الحسن والظن السيء في مساله الاعراض بغير التفصيل الذي بيناه. انما عشان ندخل بقى في امثله عمليه، كيف اذكرت لكم مثالا كيف يظن بداعية انه يريد شرا، وتتأول كلماته ودعوته وتحمل على اسوأ المحامل، فيؤدي ذلك الى طرد الناس عنه، فانا لله وانا اليه راجعون. سنرى ان شاء الله ما يباح من الغيبة، ما يباح من الغيبة بل ما يطلب به احيانا، سنرى ان شاء الله حتى يتمم الله لنا هذا الخير باذن الله. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. طبعا ذكرت من النصوص ما فيه الكفاية عن مسألة الظن هذه، ولكن اذكر لعل احدكم يكون لم يحضر معنا فاذكر ببعض النصوص بغير شرح، يعني يدوب بداية بس كده او تذكرة ببعض هذه الاحاديث التي وردت عن سوء الظن وتحذير عمر رضي الله عنه من مثل هذا، لان عمر رضي الله عنه قال او امرنا ان نحسن الظن باخوتنا وما وجدنا محمل خير فعلينا ان نأخذ به، ما وجدنا الى ذلك سبيلا. شوف اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث، يعني عندما تدور في قلبك احتمالات، الرجل ده كويس ولا وحش، الرجل ده بيتكلم ايه، الرجل ده مصلي مسلم، طيب يبقى هذا انت مطالب باحسان الظن به. طب في احتمالات، اذا لا تبدي شيئا ولا تحقق ولا تجسس لان عرضه عليك حرام كما بيناه فيما مضى. اما ايه اللي قال ده اكذب الحديث، لو استمعت الى كذاب اكنت تسمع له؟ الا ان يكون السامع سفيها لا يحسن العواقب ولا يدري العاقبة، انما العاقل فلا يسمع لكذاب، بل ذم الله فقال سماعون للكذب اكالون للسحت، قلوبهم تغتذي بالكذب ابدانهم تغتذي بالسحت، فهذا منهي عنه. طب انت دلوقتي بتظن والرسول عليه السلام جزم فقال فان الظن اكذب الحديث، يبقى تسمع لكذاب ازاي؟ اللي عم فيش كذاب ده اللي بحدث ناس، ما هو ده اكبر كذب، نظن اكذب الحديث الا ان يكون في التفصيل الذي بيناه سابقا، او تقوم امارة صحيحة وسبب ظاهر على ذلك، عندئذ انت مطالب بالنهي عن المنكر وما الى ذلك. امور دقيقة جدا، ولا بد ان تكون النية كلها لله عز وجل، وان يكون القصد الله عز وجل، والا وقعت في شر مستطير في مسألة الظنون او في مسألة الغيبة كما سنرى، شبه يعني فكاهات الذي يحدث منا بلا استثناء تقريبا، فكاهات كأنها فكاهات في مسألة الاغتياب والغيبة، سنذكر ان شاء الله قوالب الغيبة وما الى. اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم، ولا تجسسه. بقى المسلم ده ينبغي عليك ان تواليه وان تحبه وان تنصره اذا بك تسيء به الظن، وبالتالي تبغضه وتحسده وبالتالي تكرهه. طب ما ده اسم، ده العلم اللي عندك انه مسلم وبيصلي جنبك، اذا انت مطأ ولم يقم عليه امر صحة ولا دل صحيح انه جاسوس او انه خائن او انه فاجر او انه او انه، ما قال لم يقم الدليل ولا الامر الصحيحة، اذا ففي الحالة دي ده انت مطالب بالاحسان اليه، فلم تحسن اليه بل اسأت اليه، وهذا اثم، لانك علمت انه مسلم اذا من حقه كذا وكذا قصرت في هذا الحق، فهذا هو الاثم، ان بعض الظن اثم. ثم قال تعالى ولا تجسسوا، وهذا تكلمنا عنه كثيرا فيما مضى في سورة الحجرات، ولا هو ده بينتج بعض الظن، ظننت به شر هتبتدي تتجسس. طب على الزوجة؟ لا مش داخله في الكلام ده، ولا الاولاد، بشرط الا تظهر لها شرا او ان تقصر في واجبها او ان تجعل وجهك عبوسا تجاهها، هذا مرفوض، انما من بعيد او تسألها مباشرة ان كنت عصبيا تقول ما الذي كان ما الذي دار، انا لا اشك ولا اقول ولكن اسأل فقط. واحيانا الجهر بهذا الكلام قد يؤدي الى فتح باب الشر والى تجرئتها على الشر، فالانسان المسلم المؤمن كيس فطن. وهذا موضوع طويل لكني اظنني قد قدمته اساسيات فيه تكفي لكي تجتنب هذا الظن الذي هو اثم. ولا تجسس، ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة كما جاء في الحديث سهلة خالص، ذكرك أخاك بما يكره. احفظ ذيك ما تحفظ الفاتحة. ذكرك أخاك بما يكره. يعني طب أنا أذكر أخواتي كثيرا. لا ده مش غيب. الغيبة بما يكره. كل العلماء حاولوا أن يشرحوا الغيبة فلم يأتي واحد منهم أو أحدهم بشيء أعظم من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وما أرادوا إلا خيرا. أوتي مجامع الكلم عليه الصلاة والسلام، فهو يقول ذكرك، ده حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره، ذكرك أخاك بما يكره. قيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فقد بهته. والبهتان شيء عجيب. النهي هنا عن الغيبة والتبشيع منها والتنفير من الغيبة، أما فين البهتان؟ لم يذكر. طب فين النميمة؟ لم تذكر في الآية. طب ليه؟ طب ولما قال ولا تلمزوا أنفسكم في الآية السابقة، طب لماذا لم ينهى عن الهمز على سبيل المثال؟ طب ما هو الهمز ده طعن برضه، ولكنه طعن فيه ضغط وشد كما ذكرت في الدروس الماضية. يعني الهمز ده طعن شديد وعنيف، طعن شديد عنيف هو ده الهمز، فلا يتصور أن يصدر من المؤمن. ولذلك ذكر الهمز في القرآن إنما هو عن من؟ عن الكافرين. ويل لكل همزة لمزة، هماز مشاء بنميم، وقل ربي أعوذ بك من همزات. يبقى الهمز ده لا يتصور من المؤمن لأنه ضغط إيه؟ طعن عنيف شديد. إنما هنا النداء يا أيها الذين آمنوا. فلما ذكر اللمزة وهو الطعن اليسير اللي هو غير عنيف وغير شديد، ومنهم من يلمزك في الصدقات، الذين يلمزون المتطوعين يدب عيب على المسلك والتصرف وفي المواجهة غالبا، إنما الهمز ده طعن عنيف شديد في المواجهة وفي غير المواجهة. فالنهي عن اللمز ولا تلمزوا أنفسكم هو بطريق الأولى نهي عن أي شيء عما هو فوق اللمز، يبقى عن الهمز وعن الغمز، لأن الغمز جاء في صورة المطففين وإذا مروا بهم يتغامزون. فكذلك هنا قال ولا يغتب، فهنا النهي عن الغيبة. طب النهي عن النميمة، ما النميمة أشد من الغيبة. شوف الغيبة حكمها إيه، بالنميمة أعلى، لأن النميمة هي إيه؟ هي ذكرك حال الشخص إلى عند غيره للإفساد بين الناس، للإفساد بين الناس بأي طريقة كانت، هو ده مشائم بنميم. فهل المؤمن يفسد بين المؤمنين؟ كيف يكون مؤمنا ثم يفسد بين المؤمنين؟ إنما المنهي عنه هنا هو إيه؟ هو الغيبة. وبعدين نترقى منها بقى لو عايز في صور تانية وفي أحاديث أخرى، دي عن النميمة وعن البهتان، وعن البهتان، لأنك إن ذكرته في غيبته بما يكره فقد اغتبته، وإن ذكره هو فيه، وإن ذكرته في غيبته بما ليس فيه فقد بهته. مش انظر إلى الفرق العظيم بين الغيبة والنميمة والبهتان، ولما ذكر الله ولا فقال ولا يغتب بعضكم بعضا، ولم يذكر نهيا عن النميمة في الآية ولا نهيا عن البهتان، لأن ذلك كما ذكرنا فلله الحمد والمنة. يبقى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم تعريف للغيب، أن تذكر أخاك بالحاجة للزعل. تعال بقى شوف، انظر إلى شروح العلماء مثلا، عايزين يفسروا الجملة دي، هي الجملة واضحة مش عايزة تفسير، إنما العلماء قد يفسرونها لأناس قد لا يفهمون هذه العبارة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الراغب في حد الغيبة هي أن يذكر الإنسان وعيب غيره من غير محوج إلى ذكر ذال. يعني عايز يشير إلى إيه؟ إلى ما يباح من الغيبة وإلى ما يستثنى في مسائل الغيبة كما سنرى إن شاء الله. قال الغزالي حد الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه. تعرف أنه يكرهه إزاي؟ تقول لا ما يزعلش بالكلام ده. طب لو بلغه؟ تقول لا ما تقولوش. طب ليه؟ هيزعل. طب ما ده قد الغيب. فالإمام الغزالي يشير إلى ذلك، يقول لك لو بلغه. قال ابن الأثير الغيبة أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان فيه. طب ما هو برضو الحديث. طب قال النووي في الأذكار تبع الغزالي ذكر المرء بما يكرهه سواء كان ذلك في بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو والده أو ولده او فيه او زوجه او خادمه او ثوبه او حركاته او مشيته او خلافته او طلاقته او عبوسته او غير ذلك مما يتعلق به، سواء ذكرته باللفظ او بالاشارة والرمز. قال النووي: ومن يستعمل التعريض في ذلك، برضو ده منهي عنه، ومن يستعمل التعريض في مسائل الغيبة، سنرى ان شاء الله التفصيل. كثير من الفقهاء بيستعمل هذا التعريض في التصانيف وغيرها، كقولهم قال بعض من يدعي العلم، بحيث اللي بيقرأ او بيسمع عارف يقصد مين. طب المقصود ده لو سمع ذلك من يدعي العلم يزعل ولا ما زعلش؟ تبقى غيبة. هو بما يكره. قال بعض من يدعي العلم او بعض من ينسب الى الصلاح، يعني هو ليس صالحا، هو يعني هو لم يصرح، ما هو ده التعريض. الكلام ده حمال اوجه، هو التعريض ايه؟ حمال اوجه تؤدي الى المعنى الذي في ذهن المتكلم وان لم يفهم المخاطب. فهو يقول هنا او بعض ما من ينسب الى الصلاح، يبقى هنا في الغيبة محرب، او مثل ذلك اما يفهم السامع المراد منه، يبقى ده اذا فهم السامع المراد منه فدي غيبة. ومنه قولهم عند ذكره الله يعافينا، طب ما دي غيبة برضه. هتقول لا الله يعافينا يا عم، طب ما هو ده ذنب ده ولا مدح؟ ما يعافينا يعني من الذي اصابه من الشر، دي غيبة. تذكره يقول لك الله يتوب علينا، طيب برضه نفس الشيء، او نسأل الله السلامة والعافية، دي غيبة برضه. لو كنت فعلا محقا او تقصد بذلك وجه الله انك تسأل الله عز وجل السلامة لك ولأخيك، هذا لك به اجر. من بقى اللي يعلم ما في يدور في القلوب؟ العليم الخبير، ان الله عليم خبير. فكل ذلك من الغيبة كما يقول النووي، كل ذلك من الغيبة. ومن اغتاب وليا لله او عالما ليس كمن اغتاب مجهول الحالة. ومما يكرهه الشخص يختلف باختلاف ما يقال فيه، وقد يشتد تأذيه بذلك فتزداد العقوبة او يزداد اسم الغيبة بحسب المغتاب وكيف اغتبته وامام من اغتبته وايه اللي ذكرته امامه مما يكره ويتأذى به. كل دي على مراتب من الذي يحسبها ويجازي بها المقسط سبحانه وتعالى عز وجل. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكان فبنا حاسبين، كما شرحنا القسط في هذه السورة العظيمة في سورة الحجرات. اذكر اولا قبل الدخول في التفاصيل في مسألة الغيبة ترهيبا من الغيبة عشان تنتهي، لان الامر خطير وجسيم، وما منا من احد الا ويقع. ازاي؟ هتعرف باذن الله، ستعلم اليوم ان شاء الله قوالب الغيبة بتطلع منك ازاي، وانت فاكر انت رجل صالح وبتنكر منكر وتغضب لله، مش كده، حتى ترى ان شاء الله ستعلم. فخلي بالك بس من الترهيب ده، يعني في البداية لما هو طبعا حديث ماعز بن مالك الاسلمي لما رجم في زناه واغتابه اثنان بعد موته، هل الغيبة ايضا في الميت؟ اي نعم الغيبة في الميت، بل قد تكون اشد من الحي كما سنرى ان شاء الله. يعني ذكرك الميت بما يكره غيبة؟ غيبة، بل قد تكون اشد من الحي، لان الحي قد يجد دفعا عن نفسه، قد يصل الخبر فيوضح للناس، انما ده من اللي حيوصله هذا الميت، فالله عز وجل ولي الذين امنوا. فهذا من حديث انس عند ابي داود، وانس رفعه، قال رسول الله لما عرج بي مررت بقوم لهم اظفار، الكل يعلم هذا الحديث، اظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. تتخيل؟ هل تتصور هذا؟ ما هو ان لم تتصور يبقى ما فيش فايده. اذا ما كنتش يا اخي الكريم انت جيت معانا وحضرت وتعبان وقاعد مقرفص وتعبان ومرهق، وجئت من مسافات وبتتعب معايا اذا كنت اطيل بعض الشيء، لازم تستفيد باذن الله. قال لا ولن تستفيد الا ان تتصور. بقول لك واحد ضفره من نحاس طويل زي المطوة ما يقطع في وشه وصدره، هل تتصور هذا؟ ينبغي عليك ان تتصور هذا وان تذكره كلما استفزك الشيطان الى غيبة. لما عرج بي صلى الله عليه وسلم مررت بقوم لهم اصفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم. هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، يعني يأكلون لحوم الناس يعني يذكرونهم في غيبتهم بما يكرهون. فكن حريصا جدا اخي الكريم، لانه ده حل ايه؟ المغتابين. العقوبة اظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. والجزاء من جنس العمل. يعني ده انك ان ده تمزيق للحم، يبقى تمزق لحمك انت بقى كعقوبة على انك مزقت لحم اخيه. يا عم انا مزقتش لحمته ولا عملت ولا هدوم ولا فعلت فيه شيء، لا مزقرته بالشر بكفاية، كما سيرد في الآية ان شاء الله: ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. وسعيد بن زيد رفعه ايضا، ده عند ابي داود في الحديث، ان من اربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. يبقى ليس الاستطالة في الاموال فقط، ان تطلب الزيادة على رأس مالك هو ده الربا، لا، ده كذلك في الاعراض، زيادة الشر. الا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. سواء اللي ظلم ده وحيبدأ ينتصر لنفسه، الله يسمعه ويعلم دوافعه ويعلم اذا بطشتم جبارين، ولو دوب يريد الانتصار. لا يحب الله الجهر بالسوء، اي كلام سوء، بذاءة، سب، شتيمة، غيبة، اي كلام شر، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، وتركه افضل. الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. هذه الآية تكفينا ايها الناس ان الله تعالى يسمع ويعلم الدوافع والاسرار، يعلم دقائق القلوب. ان من اربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. اما ايه اللي بحق؟ الا من ظلم. انما ان تزيد، هو شتمك كنت تشتمه مرتين، طب ما هو ده الاستصالة في عرض المسلم بغير حق، يبقى ده الزيادة دي بغير حق، والاولى والافضل تركه والله ينتصر لك. فسبحان الله العظيم، الا ان يكون ايه بغيا، والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، كما شرحناه ايضا في هذه السورة ذاتها بفضل الله عز وجل. وفي حديث ابي هريرة رفعه ايضا وباسناد حسن، يقول: من اكل لحم اخيه في الدنيا قرب له يوم القيامة فيقال له كله ميتا كما اكلته حيا. يتقرب لك كده بالتشبيه، يعني كله ميتا، جربوا بقى بالمحسوس. طب ما المؤمنون لهم نور معنوي، هنا النور المعنوي يتحول يوم القيامة الى نور محسوس، يوم ترغينا يسعى نور بين أيديهم وبإيمان بشراكم يوم جنات، يبقى يتحول الى نور محسوس يوم القيامة. فكذلك هنا الغيبة والمعنى المعنوي اللي موجود في الآية يتحول ويترجم إلى معنى وإلى حقيقة محسوسة ملموسة في هذا الحديث عن الرسول عليه الصلاة: من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب له يوم القيامة فيقال له كله ميتا كما أكلته حيا، فيأكله ويكلح ويصيح. يكلح وهم فيها كالحون في النار، شفته العليا عند رأسه من شدة الصراخ. الإنسان كلما زاد الألم فتح فاه وصار فاغرا، فاه يصرخ. فإذا زاد الألم والألم مع التقذر والتبشع والاشمئزاز من أكل ميت لا إله إلا الله، فعندئذ يكلح، شفته السفلى تصير على صدره من شدة الصراخ، ويكلح ويصيح. هذا هو العقاب. فاذكر يا اخي المغتاب، اذكر ذلك حتى لا تغتاب الناس، انت احوج ما تكون الى الحسنات، فكيف تغتاب الناس بهذا الاسلوب؟ من اكل لحم اخيه في الدنيا قرب ليوم القيامة فيقال له كله ميتا كما اكلته حيا، فيأكله ويكلح ويصيح. وفي حديث ابي هريرة ايضا: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، اما ان تحسن الظن، اما ان تمدحه في غيابه كما سنرى. يعني انت اغتبت الكثيرين وعايز تتوب النهاردة، ماشي، كيف تتوب؟ تتحلل من اغتبته، تقول له اعفو عني وسامحني. فان وجدته قد اخذ بذلك، او ان وجدت عنده شيئا من عجب نفس او من كبر، كيف لهذا الصعلوك ان يذكرني بشر وان يغتابني وينظر اليك ايه بحيث من شر؟ يبقى لا تخبره. ما تتحلل ازاي؟ ابحث عن ذكره في المجالس فامدحه وادفع عن عرضه. فهذه بتلك، ودي على سبل التوبة عما مضى، ده متسجل من الكبائر لأنها محرمة بالإجماع. من كان يقول بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الكلام ده يا أخوانا بقوله للمصلين، إنه لا، لما تيجي بقى شركات الحكومة القطاع العام والقطاع الخاص والمحلات والورش، يا الله على الذي يحدث بقى من الظن والغيبة، أعوذ بالله. كل خلق سيء. ولذلك لو جاءت العاصفة فخنقتنا خنقا فذلك جزاء وفاقا، بل أقل ما ينبغي أن يكون. إلا أن الله عز وجل هو الصبور وهو الحليم سبحانه وتعالى عز وجل. إن أنا بتكلم ده عن الإخوة، عن المؤمنين اللي بيطلع منهم الأخلاق دي. إنما بيحصل برا إيه؟ استباحة كاملة لأعراض الناس، أعوذ بالله.
وفي حديث أبي سعيد أيضا أن التمرزي يقول قال رسول الله إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكسر اللسان فتقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. يعني كل الأعضاء بتقول اللسان هل عندك نظر اتق الله خاص من الله عز وجل؟ كلامك الشر هيمنع رحمة ربنا عننا، كلامك الشر هيزوقنا، لأن إن الله ثواب رحيم. يعني إذا ما توبتش عن الأخلاق دي هتاخد رحمة منين؟ فكذلك هذه الأعضاء تقول للنفاس لو صاحب الغيبة اتق الله فينا، فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. لأن الغيبة دي بتترجم إلى لا يزال بنيان قلوبهم، يبقى القلب هيضيع لا يستقيم. قلب عبد إيمان عبد حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه. فاللسان مؤثر جدا على قلب الإنسان، فالأعضاء بتقول لها كل يوم تكسر اللسان تقوله اتق الله فينا، فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. يبقى نعمل إيه يعني؟ نسكت ما نتكلمش إلا بخير. إنما الفوريغية بقى اللي عايز الفلوس بس ده يروح في ده بيت عمينا هنعمله ماذا نفعله؟ لا هنعمله إيه حتى اللي عايز يسمع ولا عايز دين؟ أنا بتكلم عن المسلمين الذين يريدون الخير لأنفسهم. لازم تقفل بقك من الآن من اليوم بعد هذا التحديد الرفيق. وما أتيت إلا لبعض أمثلة، والمثل في القرآن هو أعلى الذكر، وجعلته في آخر هذه الأحاديث أو النخبة من أحاديث الترهيب. أيضا معاذ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن مؤاخذون بما نتكلم به، فقال صلى الله عليه وسلم سكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. شوف حصائد، لأن اللسان إذا اغتاء إذا دخل بشر إذا تحدث بشر فإن ذلك يغضب الله عليه كما سنرى إن شاء الله في هذا الحديث. يعني في حديث إن العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة أو إلى يوم يلقاه، ما يدري ما فيه يعني يتكلم بالكلمة نتيجة لغضبة هائلة في قلبه لله ونتيجة لحزن عميق على دين الله، فعقف موقفا فقال كلمة هو لا يدري أن تبلغ ما بلغت. بيتخانق أكثر ربنا وعشان الدين اللي ضايع اللي شغالين عليه كل المسلمين العلمانيين والمنافقين من كل حاجة من وصايا، يوم يقول كلمة والله السميع العليم فيكتب له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. يعني يكتب له بها رضوانه، يبتدي يصلي كويس، يبتدي يصوم كويس، يبتدي يحسن بقى، تجد الصلاح قد بدا عليه، والسبب انه ايه؟ استعمل لسانه في كلمه حق غضبها الى الله مع اخلاص وصدق. والثاني الرجل برضه يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يدري ما بلغت ولا يدري حجمها ولا ينتبه لها، فيكتب الله له بها سخطه عليه الى يوم يلقاه، او كما قال صلى الله تعالى عليه واله وسلم. شيء عجيب طبعا، شيء عجيب هذه الاحاديث. انظر الى هذا المثل، انظر الى هذا المثل الذي ذكره الله عز وجل. ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ يعني شوف انظر ده في القرآن، ده قرآن في الآية. ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا، بل لا احب يا رب ان اكل لحم اخي حيا، بل لا احب ان اكل اللحوم الميتة او النتنة او الغير مذكاة، بل لا احب ان اكل الحمر اللي حتى تغيرش مع انها كانت جيدة بالطهو والقبض والشيء وما الى ذلك، وكانت محوجة مقزحة مملحة، فهل اكل من اخي ميتا كمان؟ ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكارهتموه؟ انظر الى هذا المثل، شيء عجيب. فلما حدث في قصة ماعز بن مالك الاسلمي رضي الله عنه لما اخبر عن نفسه انه وقع بالزنا وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منه ان يطهره اني زنيت فطهرني، عندئذ ظل يرددهم الرسول عليه الصلاة والسلام، هل زنيت؟ هل كذا؟ هل كذا؟ هل كذا؟ إلى أن قالوا أتعرف الزنا؟ يريد أن يدفع عنه ذلك لأنه جاء تائبا، فما يفعل الله بعذابه؟ ولكنه حد أنزله الله عز وجل فأصر حتى وجب. فقال رجلان من حديثي العهد بالإسلام، فقال انظروا إلى هذا الذي ستر الله عليه. كان يقول خلاص انت لا تصلي ما كنتش قبل اي حاجة ويهرب، فلم تدعه نفسه او لم تطوعه نفسه حتى رجم رجم الكلب هكذا يقولون. فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم فعرفت الترعية والغضب بوجهه، ثم سكت الناس ساعة حتى ساروا الى ان وصل الى جيفة الحمار، فقال اين اللذان؟ قال كذا وكذا. فقال نحن صلى الله عليه وسلم انزل فكل من جيفة هذا الحمار. فقال غفر الله لك يا رسول الله، ومن يأكل من هذا؟ فقال ان الذي نلتما من عرض اخيكما اشد من هذا، او من الاكل من هذا، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فده حديث يعني ما عند الملك الاسلامي ليبين انه هذان الرجلان قد اغتابا صاحبهما ماعزا، ثم اقسم الرسول صلى الله عليه وسلم قال وللنفس بيده انه الان لا في انهار الجنة ينغمس فيها، انه الان لا في انهار الجنة ينغمس فيها. فقل رجل رغم الكلب ده جاء سائلا الى الله، لقد تاب توبة لو قسمت على اهل المدينة لوسعتهم. شوف دفاع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي تم قيامه بعد اقامة الحد عليه وبعد رجمه، فسبحان الله العظيم. ايضا روى البخاري ايضا في الادب المفرد واحمد بسند حسن من حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فهاجت ريح منتنه، فقال رسول الله هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين، يعني كأن المغتاب ده منتن بتعبير الدارج كده منتن فايت بس منه عشان تعرف التعبير الدارج وتصحى وتروق يا من تغتاب المؤمنين اللي بيغتاب ده ريحته منتنه عند الله وعند الملأ الأعلى. طب ليه؟ ايه اللي هتكسبه يعني؟ ما تتوب ما تتوب الى الله يا اخي، لا اله الا الله. وايضا يعني لو اخذت باب ما يجوز من اغتياب اهل الفساد والريب لوجدنا ذلك عجبا، وسنجد تفصيلا لذلك باذن الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد اخوتي الاعزاء، هذا الموضوع اللي هو الغيبة يعني يكفينا هذا المثل في القرآن العظيم، ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه واخوه شبكه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم. اريد ان احدثكم عن بعض الصور التي نقع فيها من صور الغيبة او القوالب كما يسميها شيخ الاسلام، لانها تقع في قوالب شتى، بعضها يشعر به الانسان وبعضها لا يشعر به او يخدع نفسه، واحيانا تظهر الغيبة مخادعة لله عز وجل كمخادعة الخلق. سبحان الله العظيم، ده ربنا هو العليم الخبير، فكيف يخادعه المؤمنون؟ انما هي الغيبة شكلها كده كما سنرى. مثلا تظهر الغيبة في قالب ديانة وصلاح، يقول لك ايه؟ انا لا احب الغيبة. شو بحب ازاي؟ انا لا احب ذكر الناس في الشارع، بحبش انا الكلام ده، لكني انقل لكم حال فلان اصله فعل كذا وكذا وكذا. ثم هذه الغيبة، انا هو رجل صالح قال ايه؟ لا يحب ذكر احد بشر، لا يحب الغيبة، ولكني يعني انقل لكم حاله لمن يهمه الامر. اعوذ بالله، ادي قال رب واحد عايز يبرر لنفسه الغيبة، واحد ثاني يظهرها او يخرجها في قالب الشفقة، يقول لك والله انه لمسكين رجل طيب بس هو بقى وقع ففعل كيت وكيت وكيت وقال طب تغيب، ادي قالب ثاني وقال وكثير منها يقع فيه. هناك قالب اخر اللي هو يظهر بصورة الكاره للغيبة، يقول لك ايه؟ او للمغتاب، يقول لك دعونا منه الله يغفر لنا وله، نسأل الله العافية كما ذكر النووي رحمه الله. كنا يقول لك ايه؟ فلان تحنى منه اسمه بحلوة، طب ما هو ده غيب، طب ما هو ده يفهم منها السامع انك تريد به شر قدرت عليك، وبتتفاوت بقى الدرجات. لدعونا منه الله يغفرنا ولا نسأل الله العافية. إنما لو أن رجلا أراد بذلك وجه الله فعلا وأن يقطع الغيبة عن هذا الرجل فله بذلك أجر. إنما النية هنا بقى والقصد ما قصده في ذلك هو ده. وهناك قالت تقصير مثلا في الدعاء يقول لك ايه يعني يريد ان يزكي نفسه فيقول والله يا اخي انا لو ذكرته اليوم في صلاتي وكنت خاشعا فيها لما فعل كذا وكذا وكذا انما نسيت ادعيله. طب ما هو ذكر الغيبة يقول لك لما فعل كذا وكذا وكذا خلاص يبقى ذكره ما يكره. ان هو يظهر في ايه انه نسي ان يدعو له بيتألم حنين هو فبيتألم لانه نسي ان يدعو له في صلاته يعني لأنه رجل عظيم والمغتاب الذي تم اغتيابه ده رجل ايه شر وفعل كذا وكذا. انظر الى القوالب هذه الذي يضر الانسان ويخدع الانسان بها نفسه ولا يخدع الا نفسه. ويظهر ايضا في قالب والعياذ بالله حسد وفجور وقدح حسد وفجور وقدح والعياذ بالله. يعني ممكن اول يظهر في هذا القالب الانسان عندما يحسد انسانا ثم وجد لسوء ظن يبقى الظن يؤدي الى ايه الى الحسد يؤدي الى الغيبة لان هذا الانسان اسمي عليه خيرا اسمي عليه خيرا انا الناس وانت تحسده فلا تطيق ذلك تقول له الله اصلا رأيت عليه كذا انت فاكر كذا يعني ربنا كده راجل تحسن الظن ربنا دي معليك حسن الظن طب ليه اصلا رأيته كأصل الموضوع ويبتدي يدي ابر او كما قال مهموس الطعم الشديد بقى هنا للعنيف لان ده ناتج من الحسد او مباشرة قصح وفجور مجاهرة بالغيبة وده ده حدث من كثير من الناس. قال الاخر تمسخر ولعب يذكر غيره لا ليؤذيك وانما ليضحك وليسخر منه وليلعب به بمحاكاة يقلده ليضحك الناس واستهزائه واستصغار للمستهزئ به. قالت اخر اسمه قالت تعجب يعني يظهر الناس انه تعجب يقول لك ايه تعجبت لفلان امره عجب يا اخي ليه كيف لا يفعل وكذا 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 ما هو اللي بيفعل هيكل ابو قصر البقاء ازاي عندي القدرة بيعملش كذا بيطلعش انا تعجبت لا لا يا حبيبي دي غيبة وكثرت عليك كبيرة غيبة قال يعني رجل صالح قوي بيتعجب من التقصير طب ما تعجب من تقصير نفسك اولا. واحيانا يظهر غيبة في قالب الاغتمال انه مغموم قوي يقول لك فلان ده مسكين غمني ما جرى له انا محزون للي حصل له فيظن من يسمعه انه يغتم له ويتأسف ولكن قلبه في الحقيقة منطوي على التشفي به يعني وضع انه مغموم او حزين قوي هو لا مغموم ولا حزين والله يعلم الاسرار والنوايا ولكن يأتي في الظاهر فيقول للناس ايه كأنه مغموم وحزين وما هو الا متشفل بل يعلم اعداءه يوم يأتي عندهم ليتشفوا به فيذكر له اني مغموم اصل الرجل ده انا مش متعقيبه ولا حاجة بس انا زعلان قوي عليه مغموم جدا لانه فعل كذا وحصل كذا ليتشفوا منه ايضا فان الله وان عليه رجعون. تخادع من تخادع الله انك لا تخدع الا نفسك انك لا تخدع الا نفسك. قال الثاني قال الثاني يخرج الغيبة في قالب غضب وانكار منكر وده بيحصل معانا كتير او مع الدعاء كتير يعني كان الرجل ايه غضبان او لله طبعا ربنا يعلم بالنوايا ده لو كان غضبان لله فعلا بس جاهل او لم يحسن الفهم هو له اجر عند الله عز وجل لانه غضبان لله بس هو مش غضبان لله كثير هو بيظهر بس كده ان في قالب غضب وانكار منكر فيظهر اشياء من زخارف القول وقصده غير ما اظهر وانما هو يحسد هذا ويبغضه فاذا يذكر نفسه ده فعل كده ده مسلم وكل مسلم يذوب الساو مثلا عند الكعبين خلاص انما عايز يصيبه باي شيء يعني الراجل بينكر المنكر ده ما بيتناش الاحكام في القراءه كويس ده احيانا بيطول حركه على ما انتبهش صلى الله عليه وسلم يقول له ورا مين يا عم وهكذا غريب نبدا عن حسد وعن ظن سيء فدي قوالب شتى يخدع الانسان بها نفسه. وشيخ الاسلام ذكر ذلك في المجلد 28 وذكر فيها كلاما عجيبا قويا جدا في مثل هذا. قوالب شتى يظهر بها المغتاب، يظهر بها المغتاب. طب يعني متى تباح الغيبة او متى تستثنى، يعني متى يسمح لك ان تغتاب غيرك؟ هناك في والله باب في صحيح البخاري في كتاب الادب باب لا يباح من الغيبة، وذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: هذان ما اظن هذان يعرفان من ديننا شيئا وهما لا يعرفان. وايضا الحديث الذي هو يتكرر في مواضع كثيرة من صحيح البخاري وعند غيره ايضا، ان رجلا استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس اخو العشيرة او ابن العشيرة. فأذنت له، قال أذن له، فأذنت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فلما أذنت له أذن له الكلام. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: يا رسول الله، لقد قلت فيه ما قلت، بس هذا العشيرة ابن العشيرة الغيبة دي ولا إيه؟ فلما لما تطلقت إليه أو لما أجلسته أهلنت له الكلام، أو في الرواية تطلقت إليه، فقال: يا عائشة، إن شر الناس أو من شر الناس من تركه الناس أو وضعه اتقاء فحشة. أو: يا عائشة، متى عايدتني فحاشا؟ أو: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وروايات كثيرة لهذا الحديث. هل دي غيبة؟ رسول الله ذكره بشر هو يكره ان لو سمعها يتأذى طبعا به، لكن لماذا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى يحذر منه وحتى يعلم الامة، اذا علمنا ان هذا كذا وانه كذا، ولكن في موطن التعليم وفي موطن الدعوة وفي موطن تأليف القلوب اتلطف له وأولين له الكلام، وذلك ليس نفاقا وليس مداهنة وما الى ذلك. فليكن ذلك معلوما، فليكن ذلك معلوما. اذا في احاديث كثيرة تدلنا على ان انواعا من الغيبة تستثنى، وسنرى ان شاء الله. يعني مثلا اول شيء على وجه النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم، ايه النصيحة؟ يعني يسألك احد الناس عن هذه البنت، اخطبها ولا لا؟ هو صادق وانت علمت صدقه، لا يتجسس، وانما يريد ان يتقدم اليه، انه يطلب منك شرعا ان تخبره من باب النصيحة. انما واحد نيته من باب عايز يتكلم بقى، عايز يهيص في الغيبة واقص اعراض الناس، اعوذ بالله، ده الاجابة على قد السؤال والله يعلم النوايا. ما الدليل؟ فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خطبها ابو جهم والثاني معاوية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما معاويه فصعلوك لا مال له. هيصرف عليك منين؟ لا مال له. ما هو ده استنصاح. هي واحده اهلها مثلا اغنياء وهي تريد ان تعيش، فهنا ابو معاذ الى كذا، فهذا مجرد النصيح ولا المحرم. محرم معاويه هو الذي دعا له عليه الصلاه والسلام، انما هو النصيحه بتنصحه. شو اداء الواجب النبي عليه الصلاه والسلام؟ مش غيبه دي ولا حاجه، ده النصيحه. والنوايا بقى هنا هي اللي بتعمل عملها. يقول: لا، اما معاوية فصعلوك لا مال له، واما ابو جهل فضراب للنساء، او لا يخضع العصا عن عاتقه، يعني دائما الضرب للنساء، او لا يضع العصا في الشغل والشقا والتعب ويجي للكلاب مثلا يعني. يبقى دوت تستنصحه، فاخبرها الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم بذلك. فنصح الرجل في ايه؟ في من يعامله. انت هتشتغل ده عندك، خلي بالك الولد بيشتغل في المكان الفلاني حدث منه كذا وكذا، فانا لا اطمئن اليه، فاختبره وامتحنه واكون على حذر. فان كنت فعلا تؤدي واجب النصح فلك اجر بذلك، مش غيبه، لانك صادق وعارف ان الذي تقوله حق على مثلها فاشهد، ما ليك انها شهاده في من يعامله او في من يوكله، في من يوكله او في من يوصي اليه ويستشهده. يقول لك: انا هستشهد فلان. يقول لك: استنى، ده شيء الزور، ده يبيعك بقرشين، هو تقدمه عند القاضي لان هيقول العكس. فبينصدر تنصحني، انا ذكرت هذا الشاهد بغيبة، ذكرته بما يكرهه في غيبته، دي غيبة، لكن يباح. لماذا؟ للنصح، نصح الرجل في من يعامله ويوكله ويوصي اليه ويستشهده بل ويتحاكم اليه. هذا القاضي قال مثلا: اعوذ بالله، هذا كذا كذا كذا، هذا رجل يحكم بجهاله، او هذا رجل يحابي اقرباء، او هذا، وتكون كما قال رسول الله على مثلها فاشهد، لان النصيحه دي ايه؟ ما هي شهاده. فانتبه يا اخي الكريم، فدي مش غيبه. مين اللي بيحكم؟ العليم الخبير في نهايه الايات، العليم الخبير، ان الله عليم خبير. فانتبه يا اخي الكريم، او النصح فيما يتعلق بعموم المسلمين. بقى اذا كان النصح ده واجب للمسلم العادي لك اتزوج دي ولا لا، استعمل الرجل ده ولا لا، اشتري العمارة دي بالسعر ده ولا لا، ويستنصحك في هذا، اذا كان ده واجب النصح فكيف بعموم المسلمين من الامراء والحكام والشهود والعمال؟ فكل ده هينتخب فلان رجل شر فيه كذا وكذا وكذا، فان كان الدافع حسدا وبغضا يبقى ده اسم بغير، وان كان الدافع نصحا وتحذير لك منه فده عمل، بل هو قد يصل الى نوع من انواع الجهاد في سبيل الله عز وجل. عمر بن الخطاب لما قاله امر فلانا في الشورى، مجلس في الشورى عند عمر، مجلس الشورى عمر، شورى عمر، قال امر فلانا، فكان يقول ان فلانا به كذا وكذا، وهم افضل الامه وعمالقه الامه. كل واحد من الستة يذكر فيه عيبا مانعا عن اختياره في مسجد الشورى، شورى عمر رضي الله عنه، شيء عجيب. دي نصيحة. ونقلت الحديث الذين يغلطون يغلطون ويكذبون او يكذبون. طب مين هيحدد من الوضاعين الحديث في الحديث ومن الكذابين ومن الضعفاء؟ هو دي كده؟ ده انت بتحذر مني، انت بتحذر، لان ولذلك الامام احمد يقول اذا يعني اذا لم يعرف الجاهل، اذا ما كانش الجاهل هيعرف ده، فلمن ياخذ الحديث؟ ياخذ اي حديث والسلام؟ فمسألة الحديث وتحقيقات الحديث دي مهمة جدا في مسألة النص. تقول له لا ده نجرحه في كذا وتعلم بقى الجرح والتعديل، ده مش غيبة، بل هو مطلوب وواجب في دين الله عز وجل. مثلا المظلوم دليل من الوحف الغيبة، هم ستة معرفين، ولكن يعني وقد انقضى الوقت وطال عن الساعة، فيعني لا يمكن ان نقول اكثر من هذا. انما خد مسألة المظلوم دي، له ان يفهم عن ضابط النصيحة ايه؟ ما ضابط النصيحة قد انتقل منها؟ ان يكون الناصح قصده لله، ان يصلح الله حاله، وان يكفي المسلمين ضرره في دينهم ودنياهم، وان يجعل ذلك بايسر الطرق متى وصل اليها. ما بيتعدش الطريق اليسيرة دي يزود الجرعة، ما بيتعدش يزود الجرعة، هو ده اللي بيتعاون على البر والتقوى. النوع الثاني المظلوم اللي هو ده يروح له الغيبة، له ان يذكر ظالمه بما فيه، بس على قد بالضبط، يحب الله ان جهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. قيل ان هذه الآية نزلت في قرى الضيف، واحد نزل قرية فلم يطعموه، فله ان يهاجمهم لانهم ظلموه بانهم لم يطعموا. يا الله، اين حكم الله عز وجل؟ مغير. يبقى بقى ربنا يموتنا مخلوقين ببراكين، بزلازل، بفيروسات، بميكروبات، بتسليط من شياطين الجن والانس، بتسليط من دولة الشيطان امريكا، ربنا خلقها تسليطا للمسلمين وللسنة الربانية، والناس ماشيين في ركابها بالشرق والغرب، بتكاتف الكافرين على المسلمين، لان الشريعة مغيرة ولان الحكم بأمر الله قد نسي تماما. بل عندما نعيد اذهان الناس ونعيد قلوب الناس لتترتب على الحكم انزل الله وعلى شريعة الله لكي يحكموا بها في اهليهم وابنائهم واهليهم وما تحت ولاياتهم، لكي يسألوا عن الحلال والحرام، لكي يعرفوا شرع الملك، وما اردنا خروجا ولا سلاحا ولا الى شيء من هذا، ولا اطلاق احكام كاذبة بالتكفير ابدا، وانما نريد ان نعيد الشريعة المغيرة الى اذهان الناس. يوم يخرج لنا اناس من المنافقين او من العملاء او من كذا او كذا، يوم يبلوروننا امام الناس على اننا تكفير، ان لله وانا اليه راجعون. فمتى يرفع هذا الشر؟ متى يرفع هذا السخط وهذا الغضب من الله عز وجل؟ متى يرفع؟ والذي يحجب في كسوبه شيء بشع رهيب. قال لي حجب المسنى والعرفة، قال لي حجب بالشيشان، انظر الى بطش رسلة بالشيشان، انظر لمدى الحقد والغل والغن والسواد الموجود في قلوب الكافرين من الكفار الاصليين ومن المرتدين، انظر الى البطش الرهيب للمسلمين والى هوان المسلمين على الناس، لانهم هانوا على الله عز وجل. لماذا؟ لانهم يحسبون انفسهم مهتدين وهم لا يذكرون شرع الله، بل لا يكادون يعرفون عن شرع الله شيئا. شيء رهيب يعني، شيء فإنا لله وإنا إليه راجعون. فالمظلوم له ان يذكر ظالمه بما فيه. فاللي دخل القرية ولم يجد خيرا له تمغروب يا ممكن يشعر بالسوء بقدر ذلك. فكيف بالذي يحدث الان وبالمظالم الموجودة الان وبتغييب شرع الله عز وجل. وذلك هند بنت ابي سفيان رضي الله عنهما لما سأل النبي عليه السلام واخبرته واغتابت او بس اغتابت كده ابا سفيان دي مش غيبة ولا حاجة ما ذكرته بشعر في غيبته ان ابا سفيان رجل شحيح. طب دي غيبة ولا ايه؟ لا طب ما هو ده لانها مظلومة لانه فعلا كان مثلا يخطر عليهم. فقال الله صلى الله عليه وسلم خذي لم ينكر عليها النبي عليه السلام وانما قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وترك ذلك افضل. يبقى المظلوم ممكن انه يدفع الظلم عنه او ان يستوفي حقه او على وجه القصاص من غير عدوان ولا دخول في كذب وظلم الغير وترك ذلك افضل. الصحيح ان يقول مطل الغني ظلم. ظلم ايه؟ طب الصحيح الثاني الليل والواجب يعني كذب انه ما عنديش انت عارف ديه. طب ما تجيب لي عم يقول لك ما عنديش او ده ليل والواجب يحل عرضه يعني شكايته مش غيره بقى دي غيره ازاي هو واجب وانت تعني عينك انه واجب للماء وعندك ولك عنده ديون واموال ولكن اقول ما عنديش يكذب لين الواجب يحل عرضه وعقوبته وحدثه بس حدثه بالطرق الاسلامية الطرق الشرعية. فهذه او هذان الثنتان هم ستة اللي هم المفروض ان يعلموه المسلم. نتعرض الله في الخطبة المقبلة ان شاء الله ولاشياء كثيرة اخرى عن الغيبة. ازاي يعني اسباب الغيبة يتمكن طب كيف ندفع عن المسلم لذا اسباب كثيرة جدا ولها بنود كثيرة كيف ندفع الغيبة عن المسلم طيب يعني اسبابها ايه وهكذا. ونذكر شمع النميمة باذن الله وعن البهتان لان هذه اخلاق سورة الحجرات. اذا كان بعض ده قد خلقنا شعوبا وقبائل عشان نتعارف مش عشان نسخر او نظن او نغتاب عيلة كذا عيلة كذا قبيلة كذا احنا ابناء كذا ايه انت ربنا خلق شعوبا وقبائل عشان تتعرف بس. ولذلك تقول قال الاعمش دي مش غريبة مش غريبة وفي الكتب كده الكتب الحديث احدث رجل عظيم من علماء المسلمين هو لا يقبل ولا نزيمة للتعريف اسمها للتعريف وده ذنب الثاني للتعريف. فسنغطي الموضوع ان شاء الله ونكمله بيانا للسوء المقبل باذن الله. عباد الله لا يتصرفن احدكم بعد صلاة ان شاء الله الا بعد ان يضع في صناديق اطعام المسكين شيئا لابد. والله لو جئت يوم الصرف لرأيت العجب اسرة مكونة من ستة وبعدين اب وام والعائل عنده فشل كلوي والدخل اللي بيجيله 30 جنيه يجي الاسرته يعني المعاش بعد ما كان 30 جنيه ان الله وان الله يرجعون او من وزارة الشؤون 30 وفشل كلوي وعنده ايه هدف من الاولاد يروح المدارس هيودهم في روح المدارس ده حمل روتيني وبعدين بيذهب الى المدرسه وزميله الطفل الاخر بياكل جبنه روم وبياكل اشياء كثيره جدا وتعرف الاطفال وانانيه الاطفال والطفل يحب الجاه والرئاسه ما يبقى المنزله بقى وعايز يسخر ويتسخر على اخوانه ولا يجد انه يقتل اليتيم 100 قتله في اليوم او المسكين هذا. قام هذا المسجد بفضل الحنان المنان وحده بهذا العمل العظيم اقتربنا من 900 اسره فعلا حتى الان فيها كثير جدا مئات من اطفال فشل كلوي والسرطان واليتامى والارامل حالات يعني اتردد دائما في اذاعتها من غير اسماء حتى وانا بذكر امثله فقط للبؤس البئيس الذي يعيشه شعبنا المسلم. ناس ونتحرى ان يكونوا من المصلين وان 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 وما الى ذلك ولا نرفض معلومه تصلون ابدا بان هذه الاسره فاجره او متبرجه او ظالمه او او الى اخره او عندها تجلب لين واجب لا نقل لا نرفض ليه بل نحن نرحب بهذا حتى لو في اسره ضحكت علينا وده امر وارد على طول استبدل لان في غيرها طوابير 200 اسم في الكشوف في انتظار انها تفتح ولكن الحصيله قليله الحصيله قليله لكي نطعمهم من اللحوم ومن يستيفوا روح المدرسه ليجد نفسه محروما وما اي انسان من حقه وانا اقول لك من حقه ان ياتي يوم الصف وان يطلع على ما يريد في الوارد بيتم ازاي، المنصرف ازاي، المشترات ازاي، براحته لكي يعلم عشان يدفع شيء ده بس كان يدفع. نحن نستفيد كلنا خدام، كلنا هنا كإدارة أو كهيئة في المسجد كلنا، يعني هذا العمل لا تقوم به إلا شركة كبيرة جدا. هذا العمل ورب العرش العظيم لا تستطيع أن تقوم به إلا شركة كبيرة جدا. وكان حيحصل فساد وده مع ده ومع ده، إنهم مجموعة من الغلابة اللي بيشتغلوا هنا يقومون بهذا العمل لا يتطلع. هذا هو الإسلام، ده مثال على إنتاج الإسلام، إن عدد قليل من الغلابة دول يثمرون هذه الثمرة العتيدة بطعام 900 أسرة بأرخص الأمور وبأيسر الأشياء وبالتحامل كامل، ولا غش ولا نصب ولا محاباة ولا شيء. هل تتصورون هذا أن هذا يحدث في مثل هذا الزمان؟ هو حدث بفضل الله عز وجل، والمطلوب أن تدفعه. ادفع واشتري نفسك، أنفق ملايا ولا تخشى من العرش إقلالا، وأنفق فسننفق عليك. ويستأذن ربكم لأن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عذابي يعني في إيه؟ في أخذ المال اللي عندك وفي الأمراض بقى اللي ممكن تجي بجميع الأموال. أقول عن كده أهو بشوية اضطراب أسهل حق ولسه المدير موجود، شوية اضطراب تخلص علينا وتوجز على الجميع. فلماذا لا نتقي الله عز وجل؟ لماذا لا نشتري أنفسنا ما ولو بشق تمرة؟ إذا لابد أن نتبرع قبل أن نصرف أي قطعة، كل مما يجب وسبق درهم 100,000. الطالب إذا أخذ مصروف وإذا تبرع بربع جنيه، نحن بنجد بنيهات كثيرة عشرات أو مئات كلها من أي شيء؟ من ربع جنيه والبتاع والبريد. طب ما هو ده عند الله شيء عظيم، قد يكتب الله عز وجل رضوانه عليك أيها الطالب الزكي اللي جاب مصروف فتبرعت منه، فعلت القدرة وأنت تريد إرادة جازمة أن تطعم هؤلاء، إن لك بهذا ربع جنيه بشرط النية الجازمة أن تطعمهم كلهم ما استطعت لذلك سبيلا، ففعلت المقدور اللي وتحت قدرتك، إن لك أجرا كاملا بكل هذا المشروع. والله عز وجل كريم كريم وحنان. توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من إجابة الله عز وجل لدعاء الموحدين، كونوا على يقين. وإن أجل الله الإجابة في الظاهر، ولكن الله عز وجل قال، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فكيف تظنون أن الله لا يسمع الدعاء؟ إن ربي سميع الدعاء سبحانه وتعالى وعز وجل، فادعوه أنتم مقيمة بالإجابة. تقول لي الدعاء أيش استجاب؟ ومن أدراك؟ من أخبرك أنه يستجاب؟ ولكنه تعالى يستجيب برحمته وبحكمته. أفكل المبتلين ابتلاءات شديدة جدا في مواطن الأرض المختلفة في سبيل الله، هؤلاء لا يستجيب لهم الله، فبالتالي وضعهم وابتلاهم بهذا بل رفعا لدرجاتهم، يبتلى المرء حسب دينه فإن كان في دين صلاة جديدة له في الابتلاء. فاعلموا أن الله عز وجل بيده الأمر كله، وادعوه وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك، مواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عجل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.